الفلاني. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم طلاب العلم وطالبات العلم في أكاديمية زاد في دورتها الثانية. أهلا بكم ونحن في افتتاح دروس المستوى الثاني، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في الدين، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا من عباده المتقين. مرحبا بطلاب العلم، أهلا وسهلا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لكم طلاب العلم، هذا العكوف على العلم وهذا الطلب لهذا العلم الفاضل، فإنه أولى ما دعي وعني به العبيد هو طلب العلم. وإن الله تعالى إذا أراد بعبده خيرا فقهه في الدين. قال علماء رحمهم الله: إن العبد لا يعلم أن الله تعالى أراد به خيرا إذا سلك به طريق العلم ليتعلم ويتفقه. فهنيئا لكم يا طلاب العلم، إن هذا العلم الشرعي وإن علم الفقه على وجه الخصوص حاجة الناس إليه شديدة، وحاجتهم إليه في أنفسهم أولا ولغيرهم ثانيا حاجة ملحة. فإن العبد والمرأة لا يمكن أن يقوم بعبادة الله عز وجل كما أمر سبحانه وتعالى إلا على بصيرة وعلى علم. ولذلك قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم قبل العمل. إذا أراد امرء أن يتعبد لله عز وجل فإن أول ما ينبغي عليه أن يتعلم أحكام الدين. وفي هذا المستوى سنتم مسائل الصلاة في نوافلها وتطوعاتها، وكذلك في أحكام صلاة الجمعة والجماعة، ونذكر كذلك أحكام الزكاة. المؤمن بحاجة إلى معرفة هذه الأحكام، فإذا ما درسنا هذه الدروس تعلم العبد كيف يعبد ربه، كيف يصلي، كيف يتطوع. إن المسلم أيها الإخوة في بعض الأحيان لا يؤتى من تقصيره في عبادة ربه، إنما يؤتى من جهله في معرفة المحبب إلى ربه سبحانه وتعالى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى أمهات المؤمنين وهي من صبيحتها تذكر الله عز وجل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ فذكرت أنها نعم على هذه الحال. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمات تعدل ما كنت تقولين: سبحان الله وبحمده عاد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه الكلمات من حافظ عليها وواظب عليها في صباحه فإنها من الذكر المضاعف العظيم عند الله عز وجل. أرأيتم هذه الكلمات تعدل عددا من ما كانت تأتي به هذه الصحابية الجليلة من أمهات المؤمنين رضي الله عنها؟ فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على أولى ما تذكر ربها عز وجل به. عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مثله قط، فما ترى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت حبست أصلها وسبلت الثمرة. هذا المحدث الملهم أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه على ما أتاه الله تعالى من سعة العلم، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه كان في من كان قبلكم محدثون وإياكم فيكم فعمر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه الصلاة والسلام أنه شرب لبنا ثم أعطى فضلته لعمر رضي الله عنه فشرب عمر، فقيل: ما أولته؟ قال: علم. فعمر رضي الله عنه وأرضاه كان عالما محدثا ملهما، ومع ذلك يستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع بماله الذي أصابه بخيبر، ليدله النبي صلى الله عليه وسلم على أفضل ما يفعل. هنا أيها الإخوة في دروسنا هذه نعلم ما أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، كيف نتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى. ونبدأ دروسنا إن شاء الله، ونبدأ هذه الحلقات بذكر أحكام صلاة التطوع. صلاة التطوع يقصد بها أيها الإخوة التطوع مأخوذ من التفعل من الطاعة. فتطوع أي فعل طاعة. والتطوع في أصله يطلق على التبرع، أي أنه فعل فعلا ليس واجبا عليه، فهذا المرء تطوع بماله يعني تبرع بماله. تطوع بصلاته أي أنه فعل صلاة لا تجب عليه، وهذا التطوع يعود فضله عليك أيها المتطوع، فمن تطوع خيرا فهو خير له. هذا المعنى العام أيها الإخوة للتطوع، وهو في الأصل تكلف الطاعة، تفعل من الطاعة، وهو في الاصطلاح المقصود هنا في درسنا ولقائنا أداء صلاة ليست بواجبة. فالمقصود بالتطوع أن يؤدي المرء صلاة لا تجب عليه مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صلاة التطوع يطلق عليها العلماء رحمهم الله السنن، يطلقون عليها الرغيبة، سنة مستحبة، فضيلة، كل هذا يصلح أن يطلق على هذه الصلوات التي هي في حقيقتها وأصلها ليست من الواجبات الشرعية. إن الصلاة أيها الإخوة من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن خير دينكم الورع. وهذا الحديث قواه الشيخ الألباني رحمه الله. ولذلك لما كانت الصلاة من أحب الأعمال إلى الله، كان التطوع بها من أحب الأعمال إلى الله، وتطوع في جملته محبوب إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن العبد المتطوع يتقرب إلى الله عز وجل ويقرب من ربه سبحانه وتعالى، فلا يزال العبد متقربا إلى الله عز وجل حتى ينال مرتبة عظيمة، ألا وهي مرتبة ومنزلة الولاية. فإذا كان وليا لله سعد وفاز، إذ إن الله عز وجل يتولاه، فإذا تولاه سبحانه وتعالى أعانه وهداه ووفقه ونصره وسدده ولم يخذله، وكان سبحانه وتعالى عونا له. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى من إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن العبد لم يتقرب إلى الله عز وجل بشيء يعدل الفرائض، وهذه منزلة معلومة، وهذا من تلبيس إبليس على بعض الناس أنه يتصور أن النوافل تعدل الفريضة وينشغل بالنوافل عن الفرائض. لا، مهما كانت النافلة محببة مقربة إلى الله عز وجل، إلا أن الفريضة تعدلها. فالانشغال مثلا بقيام الليل إذا أدى إلى فوات صلاة الفجر هذا من الخلل، فإن صلاة الفجر تعدل قيام الليل، بل إنها لا مقارنة بينهما. أما السنن الرواتب، السنن النوافل، التطوع المطلق، سبب لنيل الولاية بعد أداء الفرائض. قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا نال العبد محبة الله عز وجل فقد نال خيرا كبيرا عظيما. وكما قال بعض العلماء: ليس الشأن أن تحب الله، إنما الشأن أن يحبك الله. فيتقرب المرء بهذه النوافل نال محبة الله عز وجل ونال ولاية. قال تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. اللهم بلغنا منازل الصالحين واجعلنا من عبادك المتقين. فاصل يسير أيها الإخوة ثم نواصل هذا اللقاء المبارك، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لتزكية النفوس وإتمام صالح الأخلاق، ومنها الوفاء. والوفاء من صفات الله عز وجل، قال تعالى:
ومن أوفى بعهده من الله.
والوفاء من أعمال البر وشعب الإيمان، وهو من صفات الأنبياء، قال تعالى:
وإبراهيم الذي وفى.
وأوجب الوفاء الوفاء مع الله، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومن الوفاء عرفان الجميل والمكافأة على المعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ومن الوفاء رعاية الأرحام والأصدقاء والإحسان إليهم، وأداء كل من الزوجين حق الآخر ورعايته ولو مرض أو كبر سنه. ومنه أداء الأمانات حتى للكفار. قال تعالى:
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
ومنه تنفيذ العهود والعقود حتى مع الأعداء، وتنجيز الوعود في أوقاتها دون مماطلة. فإن من صفات المنافق أنه إذا وعد أخلف، فاحرص على الوفاء لتكون ممن قال الله فيهم:
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله، مرحبا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله لتتمة حلقاتكم هذه، وهي الحلقة الأولى في الدورة الثانية من مجالس زاد. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن أهمية التطوع وعن معنى صلاة التطوع، وإن الشريعة أيها الإخوة رغبت في صلاة التطوع ترغيبا شديدا كبيرا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر سفرا صلى على راحلته حيث توجهت به، إلى جهة القبلة إلى غير جهة القبلة، ذلك ليكثر من صلاة التطوع عليه الصلاة والسلام. مما جاءت به الشريعة ترغيبا في صلاة التطوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالتطوع المرء وهو جالس. فعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. إذا صلى المرء مضطجعا على جنبه فله نصف أجر القائم، وإذا صلى قاعدا له نصف أجر القائم، وإذا صلى على جنبه له نصف أجر القاعد. هذا أيها الإخوة إذا كان المصلي ليس له عذر يحوجه للجلوس. كل ذلك ترغيبا من هذه الشريعة السمحة، ترغيبا في أداء الصلاة، في الإكثار منها، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه. المرء إذا قال الله أكبر الحقيقة هو يرفع الحجاب بينه وبين مولاه، وعندها يبث ما في قلبه لخالقه سبحانه وتعالى، يكثر من دعائه في سجوده، يكثر من تعظيمه ربه في ركوعه، يقرأ القرآن وهو قائم، يكون من التالين، من القانتين القائمين، كل ذلك مما يحبه الله عز وجل. أما إذا كان المرء معذورا في صلاته وهو جالس لمرض أو لكبر سن يشق معه على المرء أن يقوم قائما وأن يأتي بالصلاة على تمامها، فإن ذلك له أجر القائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. إذا نخلص إلى أمر أيها الإخوة، أن المصلي إن كان في فريضة فإن القيام في حقه واجب بلا ريب، وواجب بلا ريب. وإذا كان المصلي يصلي نافلة فهو مخير، إن شاء صلى قائما فنال الثواب تاما، وإن شاء صلى قاعدا فنال نصف أجر القائم، وإن شاء صلى على جنبه فنال نصف أجر من صلى جالسا. أما إذا كان المرء يصلي جالسا لعذر فإنه جائز في الفريضة والنافلة، وله الأجر التام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يرد سؤال: إذا صلى المرء جالسا كيف يجلس؟ هل يكون مفترشا أم يكون متربعا؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي في حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جالسا صلى متربعا. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل أنه يفتتح صلاة النافلة جالسا. وقد رأيت عادا من المصلين في صلاة التراويح مثلا أو القيام يفتتحون الصلاة قياما ثم يجلسون، فإذا شارف الإمام على الركوع قاموا وركعوا. والحقيقة أن الشأن في الفريضة يختلف عن النافلة، ففي الفريضة المؤمن مطالب بالقيام مع القدرة، فيقوم ما استطاع فيتلو الفاتحة وقائم إن استطاع، ثم يجلس إذا كان يصعب عليه أن يتم القيام. أما النافلة فإن المرء إذا علم أنه لا يستطيع أن يتمها قائم فإن السنة في حقه أن يبتدئ وهو جالس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع فيصلي جالسا، ثم كان عليه الصلاة والسلام إذا بقي له عدد من الآيات قام صلى الله عليه وسلم وآتى به وهو قائم ثم ركع عليه الصلاة والسلام. فنقول لك أيها المصلي الذي يصعب عليك أن تقوم طيلة النافلة، افتتح صلاتك وأنت جالس واقرأ ما تستطيع، ثم إذا بقي لك جزء من التلاوة تستطيع أن تأتي به وأنت قائم قم وأتي به، وكن قبل ذلك متربعا كما كان صلى الله عليه وسلم يجلس. ولو جلست مفترشا فإن جلوسك صحيح، لكن السنة أن تكون متربعا كما فعل نبيك وقرة عينك عليه الصلاة والسلام. كذلك أيها الإخوة، إذا علمنا هذا وأن هذا من المرغبات في صلاة النافلة، نود أن نعلم ما الفضائل التي تعود علينا من أداء النوافل ومن الأكثار منها. إن ذكرنا فيما مضى أن أعظم فائدة تعود على المرء في صلاة النافلة والأكثار منها أنه ينال منزلة الولاية، فيكون وليا لله عز وجل. وهذه المنزلة أيها الإخوة ليست بالمنزلة الهينة، أن تكون من أولياء الله عز وجل الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أن تكون وليا لله عز وجل فإنه سبحانه وتعالى يعينك في كل ما ترجوه وما تقبل عليه، هذه من فضائلها. وكذلك فإن ثمة حكم شرعت لأجلها هذه الصلاة، أعني صلاة النافلة. من الحكم التي جعلت لها صلاة النافلة وشرعت لها صلوات النوافل أنها تكون رفعة في الدرجات وتكفيرا للسيئات وزيادة في الحسنات. فعن ثوبان رضي الله عنه أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، رواه مسلم. الله أكبر، ما أعظم هذا الفضل وما أرفعه. أيعجز المرء منا أيها الإخوة أن يصلي ركعتين فيسجد فيها أربع سجدات فيرفع بها الدرجات وتحط عنه بها الخطيئات ويكون في أعلى المنازل عند الله عز وجل؟ كذلك أيها الإخوة من حكم مشروعية الصلاة وصلاة التطوع على وجه الخصوص أنها من أسباب دخول الجنة، بل إنها من أسباب مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأتى النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة أتى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه ليتوضأ منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذن هذا ربيعة الشاب الصالح الصحابي الجليل يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل لك حاجة؟ سل. فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. كذلك أيها الإخوة من فضائل صلاة التطوع أنها سبب لتكميل الفرائض، فإن المرء منا مهما كان حريصا على إتقان العمل لا بد وأن يقع منه الخلل، فإن بني آدم الأصل فيهم الخطأ والخلل والنقص. فإذا صلى المرء صلاة الفريضة فإن هذه الصلاة يعتريها من النقص، ربما من الخلل، من تضييع بعض شروطها وأركانها، ربما يحصل من المسلم أنه لا يؤدي هذه الصلاة على الوجه المطلوب في أوقاتها تامة، فتأتي هذه النوافل لتتم هذا النقص الذي حصل في الفرائض. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة المسلم يحاسب على الصلاة، فإذا كان المسلم أتمها وإلا قيل له انظروا هل له من تطوع. إذن هذا الأمر أيها الإخوة معين لإتمام من النوافل، هل له من تطوع؟ فإن وجد له تطوع وكملت به الفريضة كذلك يفعل بسائر الفرائض أيها الإخوة. إذن صلاة التطوع مكملة لنقص وخلل صلاة الفريضة. اللهم استر عيوبنا وتمم أمورنا واجعلنا من عبادك الصالحين. فاصل أيها الإخوة يسير ثم نتم ما بقي من لقائكم هذا ومن حلقاتنا هذه الأولى، فانتظرونا رعاكم الله.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يحرص الإسلام على أن يكون المسلم محافظا على الطهارة الحسية والمعنوية والنظافة من كل النجاسات والأقدار في البدن أو الثياب أو الأرض والبيئة المحيطة من حوله، إعلانا بأن دين الإسلام دين جمال ونقاء ونظافة. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة نصف الإيمان فقال: الطهور شطر الإيمان. فنهى الإسلام المسلم أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في مكان يحتاجون للجلوس فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ونهاه أن يقضي حاجته في الماء الراكد حتى لا يلوثه. ففي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. لهذا شرع الإسلام للمسلم أحكاما وآدابا يقوم بها عند قضاء الحاجة، فأمره أن يحترز عند التبول لكي لا يصيبه رذاذ البول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. ويجب عليه بعد قضاء الحاجة إزالة أثر النجاسة بالماء أو بالأحجار الطاهرة أو نحوها كالمناديل، ولا يستعمل يمينه في قضاء الحاجة تكريما لليمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. ومن الآداب عند قضاء الحاجة كذلك أن يقول الذكر المسنون عند دخول الخلاء والخروج منه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها أثناء قضاء حاجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. ولا يستصحب معه شيئا فيه ذكر الله كالمصحف، ولا يذكر الله بلسانه أثناء قضاء الحاجة. قال تعالى:
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
ويستتر ولا يكشف عورته أمام الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك. إن الطهارة والنظافة للنفس والبيئة المحيطة بنا مما يوجب محبة الله عز وجل، فقد قال تعالى مادحا أهل مسجد قباء:
فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بكم ومرحبا. كنا قبل الفاصل قد تحدثنا يا رعاكم الله عن الحكم مشروعية صلاة التطوع. هذه الصلاة يعني صلاة التطوع لها حكم عظيمة لا يحيط المرء مهما اتسع علمه ودق اجتهاده ونظره بحكمة مشروعيتها، فإن الذي يعلم ذلك على وجه التمام والكمال هو من أمر وشرع وفرض وخلق وسبحانه عز وجل. وإنما نحن هنا نتلمس أظهر ما نجد وراء هذه الحكم حكم، وراء هذه الفوائد فوائد، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. أيها الإخوة، إذا كان المسلم حريصا على هذه النوافل متمما لها ساعيا في أمرها، فإنه ينبغي له أن يعلم أن النوافل تنقسم إلى قسمين: من النوافل ما كان مؤقتا، ومن النوافل ما لا يكون مؤقتا بوقت. فمثلا هذا التقييد إما أن يكون تابع أن يكون التقييد تابعا للفرائض، وإما أن يكون التقييد ليس بتابع للفرائض لكنه تقييد بسبب الزمن، كصلاة الضحى مثلا، فإن وقتها وقت الضحى من حين ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح إلى وقت الزوال، أو يكون هذا الوقت مؤقتا كما في الليل في أداء صلاة الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. إذن الصلوات أيها الإخوة النوافل إما أن تكون مؤقتة كالسنن الرواتب التي هي تابعة لأوقات الصلاة، وكذلك إما أن تكون مؤقتة بوقت الضحى مثلا أو وقت الليل كصلاة الوتر، لها وقت لا تصح قبله ولا بعده. وإما أن تكون هذه السنن وهذه التطوعات في الصلاة ليست مؤقتة وإنما هي تشرع على وجه الدوام ما لم يكن الوقت وقت نهي، وهي تطوع المطلق. ونعني بالتطوع المطلق أي ما يكون مطلقا ليس له سبب خاص ولا وقت خاص، كصلاة الليل مثلا، فإن المرء يصلي من الليل ما شاء، من بعد صلاة المغرب فإن الليل يدخل من غروب الشمس، ويدخل الصلاة بعد المغرب في قيام الليل، وأفضله أن يكون في ثلث الليل الآخر. كذلك أن يكون المرء يصلي في النهار تطوعا، فإنه حفظ عن السلف كثرة صلاتهم في النهار وفي الليل، فكان بعضهم ما يتوضأ وضوءا إلا صلى كما جاء في السنة. أيضا كان بعضهم من أئمة السلف رحمهم الله من إذا يحفظ عنه في النهار 100 ركعة، من يحفظ عنه أكثر من ذلك. فالمرء المسلم يتقرب إلى الله عز وجل بالعبادة، ولا يجد عبادة يتقرب بها تربو الصلاة وتفضل هذه الصلاة. إذا علم هذا فإن ثمة من العبادات أيضا ما يكون له سبب، ومنها ما ليس له سبب، كصلاة الكسوف مثلا فإنها نافلة، وهذه صلاة تشرع عند وجود سببها. مثلا صلاة الوضوء هذه تشرع إذا وجد الوضوء، وكذلك تحية المسجد من التطوعات التي تكون لها سبب. إذن من العبادات ما هو مؤقت بزمن، من ما هو مؤقت بسبب، من ما يكون تابعا للفريضة، من ما يكون مطلقا ليس له تأقيت. كذلك نستطيع أن نقسم النوافل باعتبار آخر، فنقول: هل تشرع الجماعة في النافلة؟ الأصل في صلاة الفريضة كما سيأتينا إن شاء الله أنها تؤدى جماعة، وصلاة الفريضة الأصل فيها الجماعة، وقد تقدم هذا معكم فيما مضى في المستوى الأول، وأن صلاة الجماعة واجبة، فيجب على المسلم الذكر المستطيع القادر أن يصلي صلاة الفريضة جماعة. أما صلاة النافلة فإن الأصل فيها أن تؤدى فرادى، وأن يؤديها المرء لنفس بنفسه وأن يخلو بها، فإن ذلك أدعى إلى إخلاصه. وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يؤدي النوافل في الأصل بغير جماعة، ولو صلى النافلة على وجه الاجتماع لجاز ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما طلب منه كعب، لما عمي ولم يستطع الذهاب للمسجد، طلب كعب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم، أن يتخذ موضعا من بيته مصلى. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب وأتى قال: أين تريد أن أصلي لك؟ فقال، أشار كعب إلى ناحية من بيته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، وصلى كعب وراءه ومن معه. وهكذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: فأتى إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أنس رضي الله عنه معه، قال: والعجوز من ورائنا. فدل ذلك على أن السنن التطوع يجوز أن تؤدى جماعة، إلا أن الأصل فيها أن تؤدى فرادى، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله. فإن من أهل العلم من قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، وعمموا ذلك وقالوا هذا يشمل حتى الصلاة النافلة. والصواب أن خير صلاة المرء في النافلة ما جاء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يصليها منفردا عليه الصلاة والسلام، ولم يصليها جماعة. إلا أن ثمة نوافل جاءت السنة بأدائها على وجه الاجتماع، هذه يكون الجماعة فيها أفضل. ومن ذلك ما كان في صلاة الكسوف، فإن الشمس كسفت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقام عليه الصلاة والسلام وجمع الناس وصلى بهم عليه الصلاة والسلام جماعة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، كما في الصحيحين. ولذلك يشرع الاجتماع في صلاة الكسوف، وهذا هذه السنة. فلو قال لك قائل وسألك سائل: هل الأصل في النافلة الاجتماع؟ تقول: الأصل فيها تصلى فرادى والجماعة جائزة، إلا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، فإن السنة فيه أن يؤدى جماعة.